بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 49 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك جناح، عفوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الآيات من الآية 98 بعد 100 الأولى، وحتى الآية 2 بعد 200. في اللقاء الماضي وقفنا أمام قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذكرنا ما قاله العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها، قال لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه. وشرحنا هذه الجزئية وعلمنا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي وازن بين الدنيا والآخرة، وازن بين مطالب البدن ومطالب الروح. وتكلمنا عن قضية السبب وقضية الأسباب بصفة عامة، وأن المسلم في حركة حياته في كون الله عز وجل يأخذ بالأسباب دون اعتقاد فيها، فالأسباب للجوارح، وتعلق القلب لا يكون إلا بالله عز وجل، والدنيا وسيلة وليست غاية. فكما ذكرت الإسلام دين وازن بين الحياة الدنيا والآخرة. واقرأوا قول الله تعالى في سورة الجمعة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا صورة إيمانية عجيبة. الناس الآن في أسواقهم وفي تجارتهم وفي كسبهم وفي أخذهم بالأسباب، ينتشلهم القرآن الكريم من بيئة الأسواق وبيئة التجارات وبيئة الأخذ بالأسباب إلى البيئة الإيمانية، توازن بين دنيا ودين. وذروا البيع، أي اتركوا البيع الآن. لماذا؟ هناك فريضة من فرائض الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا يا رب؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، جينا المسجد، الآن كنا في بيئة الأسواق والتجارات، البيئة الدنيوية، الأخذ بالأسباب سعيا على الأرزاق، كلام جميل. الآن أتينا إلى المسجد، توازن عجيب جدا، أدينا الفريضة، ذهبنا إلى المسجد يوم الجمعة، الإمام وعظنا وذكرنا بالآخرة، ذكرنا بالجنة والنار، ذكرنا بالخلق الكريم، ذكرنا بمنهاج النبوة. طيب، بعد ما صلينا الجمعة نعمل إيه؟ يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عود مرة ثانية إلى أسبابك وإلى التكسب وإلى الحياة الدنيا واكسب الحلال. فأنت في حركتك للدنيا إن اتبعت المنهج أنت عابد لله عز وجل، ما دمت تكتسب الحلال، ما دمت تأخذ بالأسباب، ما دمت تسعى كما أمرك الله عز وجل، ما دمت تعلم أن الأسباب للجوارح وأن تعلق القلب لا يكون إلا بالله، فأنت في كلا الأمرين في سبيل الله رب العالمين، سواء كنت تسعى على دنيا من أجل دين فأنت ها هنا في عبادة وها هنا في عبادة. وتكلمنا عن هذه القضية الهامة جدا، وهي قضية التوازن بين الدنيا والدين، قضية الأسباب والمسببات، قضية التوكل الصحيح على الله عز وجل. وكانت الخلاصة أن التوكل لكي يكون صحيحا لابد له من توافر أمرين، من توافر كم أمر؟ أمرين. الأول الأخذ بالأسباب المشروعة، لابد أن يكون السبب مشروعا. إيه معنى مشروع؟ أي جعله الشارع جل وعلا سببا مباحا للرزق، فلا يؤخذ الرزق بالحيلة ولا يؤخذ الرزق بالحرام. نعم، قد تسعى في أسباب محرمة ويزداد عندك المال لكنه حرام، هذا المال الحرام لا بركة فيه ولا نفع فيه. لذلك كان يقول بعضهم: جئنا بالحرام على الحلال ليكسره، فدخل الحرام على الحلال فأهلك. واضح، الحرام لا بركة فيه ولا خير فيه، لأنه يذهب بدنياك وآخرتك والعياذ بالله رب العالمين. وإن ظننت أن فيه سعادة، لا والله أبدا، إنما البركة في الكسب الحلال المباح. يبقى أول أمر أن يكون السبب مشروع اللي أنت تاخد به. الأمر الثاني تعلق القلب لا يكون إلا بالله عز وجل. أدي معنى التوكل الصحيح. خدت بالسبب؟ نعم. سبب مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. بكسب الحلال، بسعى بالحلال، بكتهد، وسعي لم يشغلني عن فرائض الله عز وجل. عشان يكون سبب مشروع ممكن تكون من الحلال أي نعم، لكن بيشغلك عن إيه؟ عن العبادة. يبقى إذن هذا ليس بسبب مشروع. انتبه، لك الحمد لله بكتهد وبتعب وبكسب الحلال، لكن ضيع الفرائض وبعدك عن الله. يبقى نقول لك السبب غير مشروع. إن عشان يكون مشروع واحد يجعله الشارع سببا للرزق ولا يشغلك عن إيه؟ عن أداء الحق، حق الله عز وجل. يا مناس يقول لك العمل عباد، كلام جميل. هذا الكلام كما يقال كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها إيه؟ باطل. فلا يقولها إلا من يريد أن يتعذر عن أداء العبادة من فرائض الله تعالى. نقول لابد أن تصوب هذه العبارة، فنقول العمل جزء من العبادة بشرط ألا يشغل عن العبادة. شرط ألا يشغل عن إيه؟ عن العبادة. مش يقول لك العمل عبادة، الله أكبر صلاة. العمل عبادة عم الشيخ، أنا عشان أروح أصلي طب ما أنا أضيع رزق الأولاد وهعمل إيه؟ وبعدين ربك رب قلوب مش بالصلاة ولا بالمال بإيه؟ يقول لك قلب إيش عرف من قلبك أبيض؟ أنا لا أنقب عما في السرائر، أنا ليه العمل الظاهر ولا إيه؟ أنا إيش عرف أنت كويس؟ يبقى لازم يكون في عمل ظاهر، ماشي كده؟ مش ربك رب قلوب وانت قاعد في المعصية أو غرقان وبعيد عن الطاعة، ماشي كده؟ لا، دي مش شغلتنا. أنا شغلتي ليا الظاهر، والله يتولى السرائر. والإيمان قول وعمل، ما في حاجة اسمها إيه؟ ربك رب قلوب، أي قلوب؟ قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ها بقلب سليم. مش أي قلب، ما القلوب أنواع، في قلب مريض، في قلب ميت، في قلب سليم. انت بقى صاحب اي قلب من دول عشان تقول ربك رب قلوب؟ واضح؟ فالقلوب ثلاثة يا جماعة، في قلب سليم هو القلب السالم من الشرك والنفاق، سالم من الحقد والكراهية، سالم من الحسد والبغض، سالم من كل ما يغضب الله عز وجل، مليء بتوحيد الله، مليء بالإيمان الصادق، مليء بكل خير. هذا القلب اللي بيدفع للعمل الصالح. فما ذكر الإيمان في موضع إلا ذكر معه العمل. الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، ما في إيمان بدون عمل. تفهم يا ابني؟ ها، ده القلب السليم، قلب عرف الله وعرف دينه وعرف نبيه فاجتهد في العمل الصالح، هو ده القلب اللي له النجاة. في بقى قلب ميت، أعرض عن ذكر الله وابتعد عن منهج الله ولم يحقق العبودية لله رب العالمين. كفار وكل من يسلك مسلكهم والعياذ بالله رب العالمين. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عياذا بك اللهم. ليه؟ فده أعرض، ومن أعرض أعرض الله عنه. صاحب القلب الميت، القلب القاسي والعياذ بالله رب العالمين. في بقى نوع ثالث، قلب مريض يتقلب بين وبين، مرة كويس ومرة مش كويس. تعرف بقى ده، وتجد لو نظرت كده نظرة فيها تأمل تجد غالب الناس من هذا الصنف إلا من رحم ربي وعصم، أي غالب المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. شوية حل وشوية وحش، شوية مع دول وشوية مع دول، ده ما ينفعش. ولذلك في حديث حذيفة بدأ يعمل تفصيل آخر، يقول القلوب أربعة. هذا الحديث في سنده مقال ولكن المعنى صحيح. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. يعني أجرد أي متجرد لله تعالى، خالص لله تعالى، فيه سراج يزهر، مصباح مضيء، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر والعياذ بالله. يعني إيه أغلق؟ يعني مغلق فلا يصل إليه الخير، هو آفل آفل خالص. عشان كده الكفر جاي من إيه؟ من الإخفاء والستر. أنت معايا كده؟ كفر يعني إيه؟ ستر، أخفى، فده مغلق لا يريد الخير ولا يفعل الخير. نوع الثاني، وقلب منكوس عرف ثم أنكر أبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق والعياذ بالله. منكوس يعني مقلوب، مقلوب. شوف لو الكوب اللي معايا ده كده قلبته ينفع تصب جوه حاجة؟ أبدا. ليه؟ مقلوب، مش ممكن خلاص. فده قلب مقلوب، عرف الحق وترك، رأى ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب ده النوع الرابع بقى، وقلب تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. شوف حال المريض ده بقى، ده صاحب القلب المريض، يكون من أهل من غلب عليه صفاتهم والعياذ بالله. مرة شغل منافقين ومرة شغل مسلمين، ما انتش عارف. المتلون ده بقى مرة ومرة مرة ومرة، فده القلب المريض. نقول لك حدد مسارك، انا عايز اعرف انت منين، من هنا ولا من هنا، مع دول ولا مع دول، حلو ولا ما انتش حلو، ماشي كده. فاللي بيقول لك ربك رب قلوب، ده نقول له تعالى اي قلوب تقصد؟ بس القلب الوحيد اللي هو النجاة القلب السليم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه؟ سليم. ادي القلب اللي نعرفه. القلب السليم ده قلب المؤمن، الإيمان دفع للعمل الصالح، ما شغلته الدنيا عن دين ولا شغلته الأسباب عمن خلق الأسباب سبحانه جل وعلا. مين اللي خلق الأسباب؟ الله عز وجل. ومين اللي خلق المسببات؟ الله عز وجل. ومين اللي بيجمع بين السبب والمسبب؟ الله عز وجل. خلاص ما تنشغل عنه سبحانه جل وعلا. علشان كده ورد في قضية الأرزاق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عارفين النطفة؟ ماء، ماء الرجل، قطرة ماء. من هذه القطرة خلقت أيها الإنسان، خلقك الله فعليك أن تعظمه سبحانه جل وعلا. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة يعني إيه؟ قطرة الماء دي تتحول إلى دم متجمد يعلق في جدار الرحم سبحان الله. ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة لحم صغيرة بمقدار ما يمضغ الإنسان، قطعة لحم مضغة. ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام يقول: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله تعالى. ثم يؤمر بكتب 4 أشياء، وانت فين؟ داخل الرحم، وانت قطعة لحم صغيرة. يكتب رزقك، يبقى الرزق اتكتب امتى؟ وانت داخل ايه؟ الرحم. وعملك، وأجلك، وشقي أم سعيد. الله أكبر. طب ليه الناس بيأكلوا بعض على قضية الأرزاق وبيقتلوا بعض عشان قضية الأرزاق؟ ليه؟ وبيتركوا العبادة ليه؟ من أجل الأرزاق سبحان الله، مع أن الرزق إيه؟ مضمون، مكتوب عليك رزقك وأنت في رحم أمك سبحان الله. عشان كده في أمثال بتسمعها كتير في بعض بلاد الإسلام، يقول لك: اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك يا ابن آدم لم تحوش. ويقول لك: اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين سبحان الله. طب ليه؟ خلاص مقسوم انتهت. فالعجيب ان الإنسان انشغل بالمضمون وترك المفروض، وانت بين امرين، امر مضمون وامر مفروض. الرزق مضمون ولا لا؟ مضمون. المفروض عليك انك تعبد الله، فتركت المفروض عليك اللي ينبغي تنشغل به وانشغلت عنه بما ضمنه الله لك. امر عجب. علشان كده في الاسرائيليات التي هي من النوع الذي امرنا ان نحدث به ولا حرج، انه في عهد نبي الله سليمان خاطب سليمان النملة، قال لها كم يكفيك من قوت خلال العام؟ انت بتاكلي قد ايه؟ قالت يكفيني حبتين، حبتين قمح. نملة طول السنة بتاكل كم حبة؟ حبتين قمح فقط. قال لا خلاص، انا هديك كل سنة الحبتين، وفي اخر السنة هجيب لك الحبتين الاخرين، وهكذا. قالت له ماشي، فجاب لها حبتين القمح، ادي اكلك طول السنة خلاص كده ماشي. بعد العام سليمان راح يطمئن على النملة، ايه اخبارها؟ فلاها اكلت حبة واحدة وادخرت حبة. الله اكبر. فتعجب، قال قلت يكفيك حبتين، يعني لماذا ادخرتي؟ قالت يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله فكنت اكل ولا ادخر، لان اعلم ان ربي لن ينساني. اما عندما تكفلت انت يا نبي الله، خشيت ان يمر العام فتغفل عني فادخرت لنفسي. انت مخلوق بشر، ممكن تنسى، ممكن تغفل. فافرض بقى انا اكلت الحبتين وجيت السنه الجايه نسيتني، اعمل ايه؟ انما الخالق وما كان ربك نسيا سبحانه جل وعلا. طب بالله عليك، اللي رزقه على الله يخاف على قضية الرزق؟ ينشغل بها؟ ابدا. خذ بالاسباب فقط، واعلم ان الرزاق هو الله. ايضا من ضمن هذه المشاهد اللي استأنس بها ايضا من الاسرائيليات قصة الضفدع بقى، اللي دايما بتسمعوها كده، ايضا كانت مع نبي الله سليمان. طبعا سليمان كان نبيا ملكا، الله ملكه أسباب الدنيا. فبيمر في يوم كده على النهر، لقى الضفدع، عارفين الضفدع؟ ياخد ورقة شجر التوت ويروح غايص في النهر. الضفدع ما بياكلش ورق التوت، فالأمر ده شد انتباه سيدنا سليمان. كل ما يمر على النهر لقى نفس المشهد ده، الضفدع ياخد ورق التوت وينزل فين؟ في النهر. أمر عجب. فناجى ربه وسأله أن يكشف له عن قاع النهر، عايز يعرف إيه اللي بيحصل. فكشف الله له عن قاع النهر، فرأى أمرا عجيبا، رأى الضفدع ياخذ ورقة التوت وينزل قاع النهر، يقف أمام صخرة صماء، حجرة. الحجرة تنشق، في بطن الحجرة دودة عمياء، الضفدع يطعم الدودة، والدودة تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني. يبقى أنت مشغول، سبحان الله، يرزق الدودة في جوف صخرة، سبحانه. أذكر الله يا جماعة، رأيت مرة عجبا، يعني أذكر مرة أخي جاب حجرة بس اللي اسمها الزلطة الملساء دي، هو كان بيكسر في الحجارة فكسرها، والله وجدنا في داخلها أثر خضرة، داخل الحجرة الملساء دي خضرة نبتة داخل الحجر، لعلها كان في دودة ولا نملة ولا شيء داخل البتاع الصماء دي، والله لم يغفل عنها سبحانه وجل وعلا. يبقى مين الرزاق؟ الله. في قضية الرزق يا جماعة، شوفوا القرآن يقول إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فين الرزق؟ السماء، عشان ما تنشغلش بأسباب الأرض وتعتقد فيها. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بيقسم الله على قضية الرزق إنها حق. وذلك الآية دي كما كانت سبب في هداية الفضيل بن عياض، كان قطيعا للطريق،
عبد الحرمين رضي الله عنه وأرضاه، كان في بداية حياته إيه؟ قاطع طريق لص يروع الآمنين ويسرق الأموال. في ليلة من الليالي استوقف بعض المارة ليأخذ ماله، درجة أن يقول لك أن اللي كان يسمع اسم الفضيل بن عياض في طريق يخاف يعبر منه. ففي يوم من الليالي دي بيسرق عادته، فسمع من يقرأ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فارتجى وبكى وقال من الذي جعل العظيم يقسم؟ الله يقسم على قضية الرزق. وتاب من حينه. تسرق ليه؟ الرزق مقسوم، الله أقسم عليه، الرزق مضمون. فسبحان الله، يبقى أنت تأخذ بسبب المشروع وتعلم أن الرزق هو الله فتتعلق به جل وعلا. عشان كده ذكرت لك وأذكر في سورة الملك يقول الله تعالى فامشوا في مناكبها، أدي قضية الأسباب هي، خد بالأسباب تحرك، وكلوا من رزقه، ما قالش وكلوا من مشيكم عشان ما تتعلقش بالسبب، لا دي انت تاخد بالسبب مطالب بذلك، لأن ترك السبب قدح في الشريعة، ولا تعتقد في السبب لأن الاعتقاد في السبب شرك بالله عز وجل. يبقى أنا أخذ بالأسباب ولا أتعلق إلا برب الأسباب جل وعلا، الذي خلق السبب هو الله، اللي خلق المسبب هو الله، والذي يجمع بينهما هو الله. فهمت قضية الأرزاق؟ إذن إن كانت بضوابط الشرع مباحة حتى في موسم الحج نعم. فالآية هنا في معرض إيه؟ قضية الحج. والقرآن كأنه يجيب على شبهة قد تثار عند البعض، إن أنا راح أعمل حج هل ينفع تاجر؟ بعض يقول لك لا أنت راح للحج دي عبادة، إزاي تتاجر؟ إزاي تجوز؟ يقول لك لا يجوز. القرآن أجاب على ذلك، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم سواء في الحج أو في غير الحج، بشرط ألا يشغلك هذا الفضل عن العبادة اللي أنت قدمت من أجله. يبقى تأدي الفريضة ولا بأس أن تتاجر، لا بأس أن تبيع وأن تشتري، فهذا موسم فيه الخير ولا شيء فيه أبدا ما دام تأخذ بالأسباب المشروع. ماشي كده يا شفيق؟ بعض الناس للأسف بعض الإخوة أحيانا يطلع مثلا يعمل عمرة وبيرجع وتاجر، يجيب معه شوية بضاعة من إيه؟ من هذه الأراضي يعني، ورجع يقول لك شوف رايح يعمل عمرة، عمرته مش مقبول، ده رايح عشان يتاجر، حكم بعدم قبول العمرة وحكم على الناس بدون علم. نقول لا يا أخي الله يهديك، مش أدى العمرة نعم وجاب بضاعة ماشي لا حرج، يبيع ويشتري ما دام بالحلال، أنت بتعترض ليه؟ ماشي كده؟ هذه قضية هامة جدا، وقفنا مع الدرس الماضي وأكدناها في هذا الدرس، نواصل الآن مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بقية الآية فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال العلامة السعدي دلالة على أمور، يعني جزء من الآية بيدل على عدة أمور. الأول الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. بيخاطب من نزل عليهم القرآن، فإذا أفضتم من عرفات، إذا كان معروف ولا لا؟ كان معروف الوقوف بعرفة، لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد الوقوف، بتبدأ بعد الوقوف بعرفة النفر إلى مزدلفة الإفاضة يعني. فبيقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إيه هو المشعر الحرام؟ هو المزدلفة. المشعر هو إيه؟ مزدلفة. هو الآن موجود مسجد كبير فين؟ في ساحة مزدلفة يطلق للمشعر الحرام. ومن السنة بعد المبيت في مزدلفة بعد النفر من عرفات، من السنة بعد ما تصلي الفجر في مزدلفة انك تتوجه الى المشعر الحرام في القبلة وتبدأ تدعو الله طويلا حتى تسفر، يعني قبل الشروق بشوية، ماشي كده؟ يبقى المقصود بالمشعر الحرام ايه؟ مزدلفة. الناس بتطلع من عرفة تروح على ايه؟ مزدلفة. ان شاء الله نسأل الله تعالى ان يحقق الحج لمن لم يحج، اللهم امين، والتكرار لمن حج. النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر كما ينسي الكير خبث الحديد. الله، شوف قد ايه يا جماعة المتابعة في الأعمال الفاضلة. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام والمزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يصفر جدا، ويدخل في ذكر الله عند عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه، يعني من ضمن ذكر الله انك تؤدي الفرائض في المزدلفة، انك تؤدي النوافل، ماشي كده؟ الصلوات انت بتروح في المزدلفة بتجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير فين؟ في مزدلفة. هذا من ذكر الله. يبقى انت نفرت من عرفات بعد الغروب بعد يوم حافل بالدعاء والاستغفار والانكسار والمذلة بين يدي الله عز وجل لتنال مغفرة الذنب، هتبدأ الآن تنفر إلى مزدلفة، نقول لك أجل المغرب صليها مع العشاء فين؟ في وقت العشاء بمزدلفة جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فصلاتك للمغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة هذا من ذكر الله تعالى. خلاص، أن تسبح ربك، أن تستغفر ربك، هذا من ذكر الله تعالى في هذه الليلة المباركة. تنام وتستريح تقوم تصلي الفجر في جماعة وتدعو ربك، هذا كله من ذكر الله تعالى، ودي كلها أعمال في مزدلفة. قال الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه والترتيب. قال لك وفإذا أفضتم من عرفات، يعني بعد عرفات، تذكروا الله عند المشعر الحرام. الفاء بتفيد الترتيب مع السرعة، تنزل من عرفات بسرعة على إيه؟ على مزدلفة، لأن العرفة الجاهلية عكسوا الأمور دي، ما كانوش يقفوا بعرفات ولكن يقفوا فين؟ في مزدلفة، وبعد كده ينفروا. فجاء الإسلام لا، الموقف يكون بعرفة والنفرة تكون إلى مزدلفة. الأمر الرابع والخامس معا أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها، كمطالب تظهر هذه الشعائر. الله تعالى يحب من عبده أن يظهر الشعيرة، عشان كده مهم جدا إظهار شعائر الإسلام، إن ده من تعظيم الشعائر إنك تظهرها. علشان كده كان من هدي النبي في العمرة إن أنت أو العمرة أو الحج لما تيجي تطوف حوالين البيت تطبع كراجل، يعني تكشف كتفك اليمين إظهار للشعيرة. طبعا دي لها سبب، أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم لما عادوا في العام السابع بعد الحديبية لأداء العمرة، إنهم منعوا من العمرة في العام السادس، وكان صلح الحديبية وكان من ضمن الشروط ما فيش عمرة السنة، تبقى تيجوا السنة القادمة، حتى لا يقال إن محمدا دخل مكة عنوة يعني بالقوة يعني. طيب ماشي، نرجع السنة اللي جاية. فلما عادوا في العام السابع للعمرة ومع الصحابة، المشركون بدأوا يسخروا منهم هم بيطوفوا. قال لهم محمد وأصحابه لما سابوا مكة وراحوا المدينة في الهجرة ضعفت أبدانهم وخارت قواهم من شدة الفقر والجوع، يعني زي ما انت بتقول كده من ترك داره تقل ايه مقداره، مش كده؟ فهم عايزين يقولوا كده لما ساب مكة تعب بقى هو الفقر والجوع والحاجة والضيق إلى آخره. فيقول النبي يقول للصحابة إيه؟ اتطبعوا، يعني اكشفوا الكتف الإيه؟ الأيمن، ويسن لهم سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يعني إيه الرمل؟ يعني السعي الجد مع هز الأكتاف، وده كان إغاظة للمشركين، يعني شوفوا العضلات والقوة، بتقولوا احنا ضعاف، لا شوف يا سيدي اهو ما شاء الله الصحابة إيه؟ رجال رجال يا شفيق. فراحوا كشفوا الأكتاف اليمين كده اهو، والكفار يشوفوا ها دي مشكلة، دي مش ضعاف بقى، دول أقوية وكمان جايين من المدينة لمكة وسفر ومشقة وكمان بيمدوا في الساحل، ها يا الله. فكان ده إغاظة للمشركين، فصارت سنة إظهار الشعيرة، يبقى أنت مطالب بإظهار شعائر الله عز وجل. ماشي. إن أحيانا بعض المسلمين خاصة يعني للأسف يستحي أن يظهر شعائر دينه في دول الغرب خاصة، نحسن أولام نحسن مش عارف إيه أصله فصله مش يقعد بقى، انت عارف المشكلة كبيرة جدا. ماشي. لا انت مسلم مطالب بإظهار شعيرتك، انت مسلم بيشربهم الخمر، انا مسلم لا اشرب الخمر، ها بياكل، انا مسلم لا اكل الخنزير، اسلامي علمني كذا، اظهر شعيرتك. بتيجي تاكل هما بياكلوا بالشمال انت تاكل باليمين، انا مسلم باكل باليمين، اظهر شعائرك. في حد يستحي من الإسلام يا أتباع محمد بن عبد الله؟ ده عمر قالها، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. إذا ابتغيت عزتك عند المخلوق هتذل، عزتك عند من؟ عند ربك، بدينك بإسلامك ربنا يعزك وربنا يرفعك، كما قال ردعي ابن عامر البدوي الفقير عندما طلب رستم أو رستم وتقرأ بالضم وبالفتح، وكان كسر الفرس في معاركه مع المسلمين، قال لك عايزين هدنة نتفاوض، اسمه ايه بقى؟ رستم أو رستم بالفتحة أو بالضم. فأرسلوا له مين؟ ربعي ابن عامر بدوي فقير، يمكن لولا هذا الموقف ما عرفناه رضي الله عنه وارضاه. ربعي ابن عامر ركب دابة كده على قده، حمار يعني كده على قده، ولابس جبة من صوف قديمة بالية، ومع الحربة بتاعته راح يفاوض. يا الله، لابس العباءة والجبة كده، لو شفته انت لا تقبل له. وراح عند بلاط كسرى بقى، قصر منيف، حرس وجند وشغلانة، يمكن لو شفت تقعد سنات تخبص بعض من الرعب، تك 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 في ايه ده، كسرى فارس يا جماعة. يا الله. وراح ربعية على بوابة القصر، ممنوع راح فين الحرس ده، لن تدخل على كسرانة حتى تترك سلاحك وتترجل تمشي على رجليك. قال والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي. شوف عزة المسلم، أنا هدخل وراكب الدبة دي ومعايا الحرب، وإلا عدت من حيث أتاي، فأنتم من أرسلتم إلينا، أنت المحتاج لنا. الله. عارف لما بتقلل من قيمة نفسك بتهون على غيرك، لما ترفع من قدر نفسك بالإسلام وتعز نفسك ربنا يعزك. إنما المشكلة اللي يشعر دايما بالنقيص وبالقلة، أبدا أنت عزيز بدينك، غيرك لازم يكون محتاج لك بعلمك وبجهدك وبسعيك، هو يحتاج لك تخليك عزيز. يعني أذكر كده بيحكوا قصة في أمريكا، شاب مسلم كان في أمريكا، هو أمريكا وكان كافرا، ربنا منع عليه بالإسلام، فلما دخل الإسلام منع الخمر ومنع كذا وخلاص بدأ يظهر الشعائر. فكان نتيجة دخول الإسلام إن الشركة اللي كان فيها تأمرت عليه مشيته من الشغل، مش ساب الشغل قاعد منتظر عمل جديد، بدأ يبحث ويسأل. فكان في إعلان عن وظيفة في شركة من الشركات الكبيرة، قدم أوراقه، بيكون في حاجة اسمها أبليكيشن، مقابلة مع صاحب الشركة عشان يختار. المهم هو رايح بعض المعارف، قالوا طب لما تروح ما تقولش ان انت مسلم، ما تظهرش يعني، ولو سألك عن الخمر ما تقولوش ما بشربش، ولو زي ما تقولش عشان مش عايزين مشاكل، عشان من باب الأخذ بالأسباب. تعالوا بقى يا جماعه في ناس دايما بيقعد ينصح نصائح في غير محلها ومفكر نفسه بيخدمك يعني وبيضرك. المهم صاحبنا راح دخل المقابله، اول سؤال اسمك كذا 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 كذا، قال لهم ايوه انا كنت نصراني كاثوليكي، ربنا من علي بالاسلام وغيرت اسمي بقى اسمي فلان الفلاني. السؤال الثاني تشرب الخمر؟ قال لا اشرب الخمر. ليه؟ الاسلام حرم علينا الخمر. كل اجاباته ضد 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 ضد. المقابله خلصت، طب مع السلامه ماشي. بقول لك وخرجت وانا واثق اني لن اقبل، انا لن يقبلوني في هذه الوظيفه. كل اللي نصحوني بقى ما اقولهوش قلته. فبيقول لك بعد اسبوعين ثلاثه اتصلوا بيا من الشركه دي، اتفضل تعالى استلم الوظيفه، وقع الاختيار عليك انت. فبقول لك روح. فقابلني المدير قال له هل تدري لماذا اخترناك هذه الوظيفه؟ قال له الله لا ادري. قال لان الوظيفه دي محتاجه لرجل لا يشرب الخمر، لابد يكون منتبه دايما، وانت الوحيد الذي جئت لا تشرب الخمر، هذه واحده. ثانيا الوظيفه دي محتاجه لرجل صاحب قرار يستطيع ان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وانت رجل صاحب قرار اللي يغير عقيدته ويتغير لعقيده اخرى بحزم، ده صاحب قرار. وقبل في الوظيفه لانه اعتز بالدين، اعتز بالاسلام. فعايز اقول لك اسم حديث نبيك، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فان خشيت المخلوق واثرت المخلوق على الخالق كان ذلك وكانت اهانتك، اما ان عظمت الخالق سخر لك عدوك وجعله خادما لك. الم تقرا عن قصه موسى بن عمران الذي ربي في بيت عدوه فرعون الذي أراد قتله صغيرا؟ من الربان فرعون، لأن المدبر هو الله سبحانه جل وعلا. فلزم بابه وعلم أن العزة لله وللرسوله وللمؤمنين. فشوف ربيعة بن عامر قال والله لن أدخل على كسراكم، كسراكم ها هو كسرى عندكم انتم، حاكم عليكم انتم، الا على ظهر دبتي وبيدي حرباتي. طبعا الجند دخل لكسرى يعني ده مش عادي، عايز يدخل عليك وراكب الحمار بتاعه وماسك الحرب. قال ائذنوا له ان يدخل، انا محتاج له ادخل. عشان كده اقول لك اذا كنت متقنا لعملك بارعا فيه احتاج لك الأعداء، لكن حضرتك كسول فاهم؟ ائذنوا له. يحكي لنا الرواة مشهد دخول ربيعة بن عامر في بلاط كسرى. طبعا كسرى الملك الفرس قدام منه البسط، تخيل بقى البسط شكله ايه؟ عارف انت شوف كده الملوك قدام منهم السجاد الأحمر ده اللي يكون ارتفاعه نص متر بقى مش تخطط جواه، ها بيسموه السجاد الايه العجني، انه معمول في ايه عند الفرس، يقول لك سجاد عجني ما هوش عربي فعلا من عند الاعاجم صحيح، تلاقي ارتفاعه كده تنزل تنام جواه. ما كسرى داخل بقى ربيعة راكب الحمار ماشي بالحمار فوق البوسط ويطعن بحربته على البوسط. عزة يا جماعة والله عزة. الله أكبر. أنت ما مش فاكر كده مقولة الهرمزان لما شاف عمر الفاروق وهو نايم تحت الشجرة، لما راح جاي من قبل ملك الفرس أيضا برسالة، هو داخل المدينة بقى مفكر أن عمر قاعد في قصر، عمر اللي ذاع صيته في الأفاق، فدخل المدينة الهرمزان يقول لك أين قصر أميركم؟ ما جاي من بلاد كسرى بقى الملوك، قالوا أميرنا لا يعرف حياة القصور، ما عندوش قصر، أبدا. طب أين بيته؟ فين بيته؟ دلوه على البيت، فراح لقى بيت ضيق من طين، من طوب اللبن، بيت عمر. يتعجب رمز إيه ده؟ أميرهم قاعد في البيت ده؟ دي مشكلة كبيرة، دي الناس دي شكله إيه الحكاية؟ طيب يا سيدي اصبر يا رمزان، أنت هتدخل الإسلام قريبا، ما دخل الإسلام بعد المشهد ده. فترك الباب في بيت عمر، خرج أحد أبناء عمر، ماذا تريد؟ قال أريد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال عمر ابحث عنه في المسجد، مش موجود في البيت عمر، كيف يعلم في البيت هو أمير؟ الله أكبر. راح المسجد يبحث عن عمر لم يجده. إذا ما فين فين عمر؟ أريد أمير المؤمنين ما أرسال. فقال له بعض الأنصار في المدينة اذهب إلى تلك الشجرة كده، شو ممكن نام هناك؟ إنه عالم كان يطلع يروح فين؟ تحت الشجرة وينام كده. إذا رمزان راح، لا عمر نايم تحت الشجرة، لا في حرس ولا جند، وأمير مؤمنين. شوف الحكام اليومين دول، حكام بلاد الإسلام. أنا أسمع أن بعضهم في حجرة نوم وفي حرس. يا رب سلم. إيه ده؟ الكاميرات في حجرة نوم وأجهزة التنصت وحاكم دولة دويلة قد كده. عمر كان حاكم أمة تمتد من الخليج للمحيط، ونايم تحت شجرة. يا رب إيه ده؟ يا خالق هذا العمر سبحانك. ده يقول لك حتى الروح هو نايم كان نايم نومة عزة، يقول لك كان مستند بظهره إلى الشجرة كده وحاطط رجل على رجل. أو الله يا جماعة شوفوا المشهد ده، رجل على رجل يا عزيز إسلام. رمضان راح نظر كده للنايم تحت الشجرة ده يفترش التراب وينتحب السماء، ونايم في وسط رعيته بلا جند ولا حرس، فقال قولته المشهورة التي صارت مثلا: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الله، طبعا ينام عمر في وسط الرعية، عمر العدل، عمر الواثق في الله عز وجل، عمر الذي يعلم أن الأجال بيد الله عز وجل، كيف يخاف؟ الله أكبر. عز يا جماعة نايم عزيز بالإسلام، فأدري بعية وداخل بلاط كسرى عزيز وقف قدام راستهم هذا. طبعا أكيد بقى عارفين كسرى لابسين الذهب واللؤلؤ والياقوت والحرير والدباج وشغلانة، وقاعد على سرير من ذهب والهوايات والمراوح شغلانة. وقف ربعية بن عامر طبعا كده بزيه البسيط قوي، فنظر إليه رستم وقال: من القوم؟ أنتم مين؟ أيهم؟ ما هو شايف واحد لابس هدوم بالية قديمة وركب حمار ومسك لحربة. الله، فماذا قال ربعية؟ هل كده ربعية انكسر كده واستحى يعني يشوفوني كده يعني لابس مش عارف ايه؟ ابدا. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، نخرجهم من جور الاديان الى عدل الاسلام. شوف عزة المسلم باسلامه. الله يا جماعة، والله العزة في الإسلام، العزة في إظهار شعائر الإسلام. فدي فائدة مهمة جدا ينتبه لها المسلم. قال أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج، المقصود فعلها إظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرم، فقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قيس الحرم إذا هي داخل إيه؟ الحرم، ومكة كلها إيه؟ حرم، يبقى مزدلفة من حدود الحرم، من حدود إيه؟ الحرم. السابع أن عرفة في الحل، إذا عرف خارج حرم مكة، يبقى مكة كلها حرم، يبقى عرف خارج إيه؟ فإذا أفضتم من عرفات خرجتم منه هتدخلوا عند إيه؟ عند المشعر، يبقى دخلتم الحرم، يبقى مزدلفة من الحرم، أما عرفات خارج الحرم. أن عرف في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. ثم قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي تذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكره، ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. المفترض عند النعمة تشكر المنعم، من الذي أنعم عليك بها؟ الله، تشكره بالقلب وباللسان سبحانه وجل وعلا. قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيض من مزدلفة، من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. قال والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. دي الإفاضة بقى، خرجت من مزدلف هتروح على فين؟ هتروح على طول على الجمرات، ترمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات، هعمل ايه تاني؟ اذبح الهدي، احلق رأسك، ماشي كده، تبيت في مينة ايام التشريق، المبيت واجب، تبدأ تفرغ من بقية المناسك زي طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن طواف الزيارة، تأدي جميع المناسك بقى. قال ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وبعدين فإذا قضيتم مناسككم، خلصتم مناسك البقية، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، يبقى أمرك أو بالاستغفار بقى كده أمرك بالذكر، فالاستغفار على التقصير والذكر على شكر، إن ربنا وفقك لأداء الفريضة وأداء النسك. قال فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق. الله، وذلك أنت بعد ما تخلص طلبت ليه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمعت بين الاستغفار على التقصير، وجمعت بين ذكر الله وشكره على أن وفقك العبادة دي، غيرك كتير اتحرم منها، غيرك كتير ما جاش وأقام الصلاة، وانت ربنا من عليك واختصك وجابك المسجد تأدي فريضة، فنحتاج الشكر بعد استغفار. يبقى استغفار على التقصير وشكر على نعمة الهداية والتوفيق انه أتى بك إلى إيه؟ أداء الفريضة. عشان كده يا جماعة لما أداش فريضة الحج يسعى ويجتهد ويصدق النية، حج قبل أن لا تحج، قال هكذا النبي محمد. وديك شايف الحديث كيف يطبق واقع الأمة، كل عام الحج بيزداد قيود سبحان الله، حتى في الماديات. يعني أذكر عام 2008 كان الحج بيتكلف حوالي 2500-3000 إلا، بعدها بسنة بقى 3000 يورو وشوية، بعدها سنة 3500، ما تعرفش العام الجاي بقى كام. حج قبل ألا تحج، كل عام العملية بتضيق، مش بس كده، يمكن انت في الغرب امر ميسر لك، سهل انك تجيب تأشير. شوف في بلاد الاسلام ما يسمى القرعة ومش عارف ايه والرشا وكذا، وبعض البلاد ما يحجش الا اللي يتجاوز 60 من عمره ويخش قرعة وشغلانة، والناس يجدوا استحالة في الحج. فعشان كده اللي ربنا يمن عليه في دولة غربية زي دي وسهل فيها الحج يعجل ويؤدي فريضة الحج، يعجل ويؤدي فريضة الحج. كتير مننا نحب يغير سيارته بيجي سنة 3-4 يوم صح؟ والفريضة مش على ده. هقول لك لا، اركب فرات بس روح حج، امشي على رجليك وروح حج قبل ما تضيع الفريضة. فاللي معاي يجيب سيارة 5000 يورو كيف لا يحج؟ كيف ما يقضي فريضة الإسلام الحج؟ معايا مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. ها، عشان يتزوج بيسعى ويبتهد ويروح ويصعد ويهبط ويعمل دار ويأسس طب الحج ما عملتلوش كده ليه؟ ده انت لو هتدخر من راتبك كل شهر 100 يورو على جنب كده بدل ما تشتري عصير وزفت والكلام ده كله، ونخليها للحج خلال سنتين هتحج 100 يورو على جنب كده لكنها ما جاتش. هقول دي خليها للحج، هيا شفيق. والحج وانت شباب راح ويسر، لان الحج فيه مشقة. الناس كبار السن كنا نشوفهم تعبانين جدا، حركوا بصعوبة، عايز اللي يسحبه وعايز اللي يطوف بيه على على كرسي او على يا صعب وعناء. اذا كان الشباب بيتعبوا ما بالك بكبار السن؟ حجيت يا سعيد؟ ما هو كلام ليك، كلام ليك يا سعيد، كلام ليك يا سعيد. لازم تحج يا سعيد. انه يا سعيد، انه يا سعيد العام القادم تروح تحج ان شاء الله. لحسن حجيت ولا لسه؟ اتزوجت؟ طب اتزوج يا حسن وبعد كده روح حج يا حسن، عشان عارف انت في اوروبا صعب انك تصبر على الزواج. اتزوج، هو العلماء قالوا فيما يتعلق بالزواج والحج ايهما يقدم؟ قالوا على حسب حال الشخص. اذا كان لا يصبر نقول له اتجوز الاول، يصبر نقول له حج الاول. شكلكم ما بتصبروش. الشيخ محمد اديه فريضه؟ طب ربنا يمن عليك ان شاء الله باذن الله. ها مؤيد؟ لا يا راجل، ايه ده في ايه؟ احنا جينا هنا غلط ولا ايه؟ الشباب دول قد يوسف خلاص الحمد لله ظبطنا، لسه محرم حجيت الحمد لله. لا حج، لا قول يا رب فلوس هتيجي اصدق مع الله ربنا يكرمك. اخوي عبد الرحمن ها لسه؟ لا انا هقوم اروح بقى الحج ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. ها عبد السلام، ما دام وطى كده يبقى لسه. ها ان شاء الله الحج. عبد العزيز انوي واصدق اخويا. ها شامل لسه الحج يا سيد؟ ايه ده ايه ده في ايه؟ مفيش الواد بس محرم، الواد يوسف ده انا لو هتم كنت ديت الدرس اصلا. ان شاء الله العام القادم باذن الله نعمل رحله حج من هنا باذن الله. انوي بقى واصدق مع الله، من صدق الله صدقه الله. نعم ان شاء الله باذن الله قريبا نعمل تسجيل ان شاء الله. طيب من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا او كما قال النبي. يا الله يا الله، حج يا جماعه اموال كتير بنصرفها في حاجات كتير جدا جدا، صح؟ لو مسكنا على نفسنا شويه من اجل الفريضه ربنا يبارك لك في مالك وهيكرمك وتطلع تحج وترجع 100 100. اه والله ان شاء الله. ادعو الله تعالى لكل من يسمعني الان من الاخوه الحاضرين ان يمن الله عليهم بفريضه الحج. اللهم امين اللهم امين. طيب ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف. فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب. في نصف الناس ما يطلبش إلا دنيا فقط، عايز إيه؟ عايز دار، طيب عايز إيه؟ عايز سيارة، عايز زوجة، طب عايز إيه؟ عايز ولاد، عايز إيه؟ عايز مش عايز فرائض خالص، مش عايز آخرة، صالة هو وقع دماغ وحج ولا على دماغ، لكن في الدنيا عايز 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 يا رب عايز. واحد يفضل كده حياته كلها عايش على أمل إنه يلاقي الشنطة اللي فيها مليون يورو تهبط عليه من السماء. زي ما ذكرت لكم أخ في شتوتغارت بيقسم لي، بيقول لي بعض الناس في الغرب هنا يوميا في صلاة القمار يخسروا أموال قد كده على أمل إنه يكسب مليون يورو. وبيقسم لي أحدهم مرة 30,000 يورو خسارة قاعدة، 30,000 يورو في القمار. يقول لك عنده أمل إن شاء الله هكسب المليون، عايش على أمل المليون. شوف الدنيا عندك يوم إيه، وبعضهم من المسلمين كمان. أو الله العظيم يا رب سلم، عايز المليون ويقعد يحلم. ده ذكرني بكيف كان حكينا عن صغيرين زمان، صاحبنا كان فقير جدا وحب يعمل تجارة ده عشان تنتقش العملية، فراح اشترى برلاف عسل قدر كده، في عسل يبيع عسل يعني، فحاطط بقى قدر جنبه كده المليان عسل ده وعمال يحلم. فبيقول لنفسه ايه، هروح ابيع العسل ده في السوق وهكسب واشتري بالمكسب معزة. هو بيحلم واقف المعزة تكبر وبعدين تحمل وتولد معزتين ثلاثة أربعة خمسة ماشي، هيكبروا ويقترب عندي وادي من الغنم، وبعد كده اشتري بقرة والبقرة تحلب وبيع اللبن، وبعد كده عشر وتولد، يا ده انا هبقى غني قوي وراح عامل ليه كده، راح كسر بلاط العسل. اه ده اللي مستني الشنطة، هيفضل مستني طول عمره كده ولا يتقدم. خد بالاسباب المشروعة واجتهد، سيب الامر لله عز وجل، تعلق بالله عز وجل، فارضك مع الله يرضوك. ففي بعض الناس ليس لهم طلب إلا الدنيا وشهوات الدنيا، نسأل الله السلام. فقال: من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسألهم مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الأخرة من نصيب لرغبته عنها، يعني ما بيطلبش الأخرة مش مقبل عليه، وقفر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين بقى، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ها وفي الآخرة حسنة، فبيجمع الايه الحسنين الأمرين الطيبين، أمر الدنيا والآخرة. وده المسلم، الدنيا وسيلة للآخرة. لما قلت لعايز تحج محتاج لدنيا ولا لا؟ محتاج لدنيا، عايز 3000 يورو 4000 يورو عشان حج، يبقى لازم اجتهد، صح؟ صح ولا لا؟ عايزين نتكلم يعني. الله يبارك فيكم، اجتهدوا شوية مع في مطالب الأخرة. قال: ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء نصير من كسبهم وعلمهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمال مهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع، سبحان الله، اللي بيطلب الدنيا بيديله، واللي بيطلب الدارين بيديله، واللي بيطلب الآخرة بيديله، سبحانه جل وعلا هو الذي يعطي سبحانه، يجيب كل دعوة كل داعي مسلما أو كافرا أو فاسقا. حتى الكافر أيوه، كيف مطلبه دنيا بس، هنديك الدنيا قد تكون استدراك لأنها ابتلاء، خذ اللي انت عايزه. طيب، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه أبدا، إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. عشان كده قال العلماء: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطي الدين فقد أحب، اللي يعطي ربنا يديله الدين يبقى ربنا حبه. عشان كده قال ابن عطاء في حكمه، طبعا كما تعلمون نحن نأخذ الحكمة من أي أحد الحق ضالة المؤمن أينما وجده فهو إيه أحق الناس به. فكان يقول إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، شوف موضعك في الدنيا فين، تعمل إيه، بس ده منزلتك في طاعة ربنا بيحبك، في الثانية خلاص ده منزلتك. فنسأل الله تعالى أن يسترنا ولا يفضحنا ولا يفضحنا، اللهم أمين. قال والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو، دي كلها حسنات الدنيا من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أدمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه، إن تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع يشمل خير الدنيا والآخرة والبعد عن شر الدنيا والآخرة. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.